إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمسألة اختلاف المطالع يقع بسببها كثير من الخلاف، ويؤدي هذا الخلاف والاختلاف إلى كثير من الشرر والضرر، يتطاير ذلك الشرر كلما بدأ رمضان أو انتهى، وكذلك يأتي كثير من الضرر بسبب الاختلاف في هذا الأمر. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة، فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا، وهو القول الأصح للشافعية وقول في مذهب أحمد. لا خلاف أن المطالع تختلف، إن اتفقت المطالع لزم الصوم وإلا فلا، وإن اختلفت المطالع فلا اتفاق في بدء الصوم ولا في نهايته وجوبا. وقال الشيخ نجيب البطيعي رحمة الله عليه: القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع يخالف المعقول ويخالف المنقول، أما مخالفته للمعقول فلما علم من مخالفته لما هو ثابت بالضرورة من اختلاف الأوقات، لأن الشمس تطلع في مكان من جهة الشرق ثم تمر أزمان وأوقات تطول أو تقصر ثم تطلع على من دونهم من أهل الغرب، فتختلف المطالع على هذا النحو ولا ينكر ذلك أحد. أما مخالفته للمنقول فلأنه مخالف لحديث كريب في صحيح مسلم. قال كريب: قدمت الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم عدت إلى المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ يعني في الشام. فقلت: ليلة الجمعة وصاموا. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، في الليلة التي تلت الليلة التي رأى فيها أهل الشام الهلال، فصاموا من صبح تلك الليلة. قال: ولكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد وهو في صحيح مسلم وعند الترمذي في سننه. وقال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، يعني لم يعتبر ابن عباس في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رؤية أهل الشام، لأنها لم تكن رؤية عندهم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كذلك عند من كان بمكة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا كما ترى رأي مجلس هيئة كبار العلماء، لما اجتمعوا قرروا بقرارهم رقم 2 بالإجماع. ما خلاصته؟ بعد دراسة المجلس للموضوع وتداول الرأي فيه تقرر ما يلي: أولا، اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا ولم يختلف فيها أحد، وإنما وقع الاختلاف بين العلماء في اعتبار المطالع من عدمه، يعني لا خلاف على اختلاف المطالع، هذا أمر مسلم. الجميع موافق ومخالف، كلهم على أنه هنالك اختلاف في المطالع، هذا مسلم لا يجادل في هذا أحد ولا يختلف فيه أحد، ولكن هل يعتبر اختلاف المطالع أو لا يعتبر؟ هذا هو الذي فيه اختلاف. يعني إذا رأى أهل بلد من البلاد الإسلامية الهلال وثبت عندهم، هل يلزم المسلمين رؤية هؤلاء في ذلك البلد أو لا يلزم؟ أما أن يروا هم ولا يرى غيرهم فهذا مسلم لاختلاف المطالع، ولكن هل هذا الاختلاف في المطالع معتبر أو غير معتبر؟ هذا هو الذي فيه الكلام. فالكلام ليس في اختلاف المطالع، هذا مسلم عند الجميع أن هنالك اختلافا في المطالع، ولكن الذي فيه الاختلاف هو هل هذا الاختلاف في المطالع معتبر أو غير معتبر؟ إذا كان معتبرا فإنه يلزم أهل كل بلد رؤيتهم، وأما الذين يقولون إن هذا الاختلاف في المطالع غير معتبر فإنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال موجها الكلام والخطاب لعموم الأمة ولجموع المسلمين في الأرض، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قالوا فالخطاب عام للأمة، وحينئذ أهدروا اختلاف المطالع وقالوا إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد من البلاد الإسلامية فإن ذلك يلزم جميع المسلمين في جميع أنحاء الأرض. لما اجتمع مجلس هيئة كبار العلماء ودرسوا الموضوع وتداولوا الرأي فيه قرروا ما يلي: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا ولم يختلف فيها أحد، وإنما وقع الاختلاف بين العلماء في اعتبار المطالع من عدمه، هل هذا الاختلاف في المطالع يعتبر أو لا يعتبر على حسب ما قلنا. ثانيا، مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال والاختلاف فيها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من الاختلاف السائر، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ومنهم من لم يرى اعتباره واستدل كل فريق بأدلة. فعندنا فريقان، قولان، رأيان، حكمان، وهو أنه يلزم أهل كل بلد رؤية تلك البلد لا يعدونها ولا يخرجون عنها، هذا رأي. الرأي الثاني أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في بدء الصوم أو في انتهائه في بلد من البلدان الإسلامية فإن ذلك يلزم المسلمين في كل مكان، هذا رأي ولكل أدلة. وعند بحث هذه المسألة في مجلس الهيئة، هذا من تكملة القرار في مجلس هيئة كبار العلماء، عند بحث هذه المسألة في مجلس الهيئة ونظرا لاعتبارات قدرتها الهيئة، هيئة كبار العلماء وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة 14 قرنا من الزمان ولا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد أعياد إسلامية على رؤية واحدة، فإن أعضاء الهيئة يقررون بقاء الأمر على ما كان عليه، يعني لكل أهل بلد رؤيتهم، وأن يكون لكل بلد إسلامي حق اختيار ما يراه بواسطة علمائه من الرأيين المشار إليهما. يعني لو أن أهل الرأي ممن له الكلام في هذه المسألة أخذ بالرأي الذي لا يعتبر اختلاف المطالع وقال إنه قد ثبتت الرؤية في بلد كذا ونحن نصوم برؤيتهم نصوم، ولكن هذا يكون على حسب من يملك القرار في ذلك. يعني إذا كانت دار الإفتاء مثلا أو مجلس شورى أو ما أشبه في بلد من البلدان الإسلامية هو الذي يتكلم في هذه الأمور يلزم أهل البلد أن يأخذوا برأيه وبكلامه ولا يخرجوا عنه. أما ما يتعلق بقية القرار، أما ما يتعلق بإثبات الأهلة بالحساب، فقد أجمع أعضاء الهيئة على عدم اعتباره، وبالله التوفيق. عندنا مسألة كبيرة، هذه المسألة، وقد يستهين بها بعض الناس، ولكنها كبيرة جدا عند التطبيق وعند الاختلاف، لأن الذين يأخذون بعدم اعتبار اختلاف المطالع ويأخذون بالصوم بمجرد رؤية الهلال في أي بلد من البلاد الإسلامية ينشئون الصوم وجمهور من حولهم في حالة إفطار، فيصبحون صائمين وجوبا في رمضان على حسب ما ذهبوا إليه، والناس حولهم مفطرون. لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أتفطرون في رمضان؟ وتنشأ خلافات ومشاكل، ولكنها أهون من المشاكل التي تنشأ في انتهاء الصيام. ففي بلد من البلدان مثلا لم تثبت رؤية هلال شوال، وثبتت رؤية هلال شوال في بلد إسلامي مجاور أو غير مجاور. الذين لا يرون اعتبارا لاختلاف المطالع يقولون يلزمنا الإفطار، فيصبحون مفطرين والناس في صيام. يوم العيد لا يجوز صيامه وهم في عيد، يخرجون إلى الشوارع، الله أكبر الله أكبر، يكبرون ويذهبون إلى المصلى يصلون ويأخذون التمر يوزعون، وتنشأ مشاكل ربما سالت بسببها دماء. في تمام المنة، والشيخ على الرأي الذي يقول بعدم اعتبار اختلاف المطالع علق على كلام الأصل، وهو هذا هو المشاهد ويتفق مع الواقع. قال في تمام المنة رحمه الله، وهذا كلام عجيب غريب، لأنه إن صح أنه مشاهد موافق للواقع فليس فيه أنه موافق للشرع أولا، ولأن الجهات كالمطالع أمور نسبية ليس لها حدود مادية يمكن للناس أن يتبينوها ويقفوا عندها ثانية. يقول: وأنا والله لا أدري ما الذي حمل المؤلف على اختيار هذا الرأي الشاذ، وأن يعرض عن الأخذ بعموم الحديث الصحيح وبخاصة أنه مذهب الجمهور كما ذكره هو نفسه، وقد اختاره كثير من العلماء المحققين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، والشوكاني في نيل الأوطار، وصديق حسن خان في الروضة الندية، وغير هؤلاء. فهو الحق الذي لا يصح سواه، ولا يعارضه حديث قريب، حديث ابن عباس، لأمور ذكرها الشوكاني رحمه الله. ولعل الأقوى أن يقال إن حديث ابن عباس ورد في من صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم، ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكملوا 30 أو يروا هلاله، وبذلك يزول الإشكال، ويبقى حديث أبي هريرة وغيره على عمومه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا، كما قال شيخ الإسلام، وهذا أمر متيسر اليوم للغاية كما هو معلوم، ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هو يذهب، الشيخ يذهب في تمام المنة إلى اعتبار العموم في حديث أبي هريرة، ويقول إن حديث كريب عن عبد الله بن عباس وأنه لا يزال صائما ولا يأخذ برؤية أهل الشام لأنهم رأوا الهلال في الليلة التي بعد الليلة التي رأى فيها أهل الشام هلالهم فصاموا عليه،
الشيخ يذهب إلى هذا حسن، يقول: وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك، فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه، فيصوم بعضهم معها يعني مع دولته، وبعضهم مع غيره، تقدمت في صيامها أو تأخرت، لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد، كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين، والله المستعان. فالشيخ رحمه الله مع أنه يقول برأي الجمهور، ومع أنه يقول بأن ذلك أصبح أمرا متيسرا جدا، إلا أنه يصير في النهاية إلى الرأي الذي يعتبر اختلاف المطالع. والحقيقة أن الإنسان عندما يتأمل في الواقع الذي كان فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الإنسان يتأمل ثم ينظر إلى هذا الواقع، لم تكن وسائل الاتصال موجودة على نحو يمت إلى السرعة بسبب، بدليل أن قريبا عندما كان في الشام قدمها في بداية رمضان، ثم لما انحدر إلى الجنوب كاد يصل مع العيد. فعندما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، واتسعت الرقعة، أهل المغرب الأقصى كيف يعرفون رؤية أهل مكة؟ كيف يعرف أهل اليمن رؤية أهل مكة؟ بحيث إنهم يشملهم النص هكذا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فكأن النص في الواقع الذي قيل فيه في الزمان الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، كان يلزم كل قوم يجتمعون في مكان يرون الهلال أن يصوموا برؤيته وأن يفطروا برؤيته. فالواقع كان مبنيا على اعتبار اختلاف المطالع، وأما عموم النص فلا يقدر عليه، بدليل أن عبد الله ابن عباس وهو من هو لم يفهم من الحديث حديث العموم، حديث أبي هريرة وغيره: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أن ذلك يشمله هو في مكة أو في المدينة، مع أن الذي أعلن الصيام واعتبر الرؤية معاوية رضوان الله عليه، وكان أميرا للمؤمنين، ومع ذلك قال: بل نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل 30 كما أمرنا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذان رأيان يؤولان في النهاية إلى رأي واحد، يعني حتى الشيخ في تمام المنة مع أنه يذهب إلى رأي الجمهور على حسب الأدلة، فليس جمهوريا، وإنما هو رحمه الله يتبع الكتاب والسنة. فلما ثبت عنده وعند الأئمة وعند كثير من العلماء رحمة الله عليهم ورأي الجمهور أن صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته يشمل عموم المسلمين في عموم الأرض، طالما أنك علمت بثبوت الرؤية، ولكن هذا يعمل به أو لا يعمل على حسب الواقع كما ترى، يقول في النهاية إنه لا يعمل به. يقول بعد أن أقر هذا القول أو هذا الرأي أو هذا المذهب في المسألة وأخذ به، يقول: ومع ذلك فإني أرى لأهل كل بلد أن يلتزموا برؤية بلدهم وألا يخرجوا عنه. وهذا هو الحق إن شاء الله. سؤال وجه للشيخ صالح رحمة الله عليه في هذا الأمر: هناك من ينادي بربط المطالع كلها بمطالع مكة حرصا على وحدة الأمة في دخول شهر رمضان وغيره، فما رأي فضيلتكم؟ الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه كان له اقتراح، وكان مبنيا على ملحظ دقيق، قال: يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال: الحج يكون في مكة، وقد ذكر الله تبارك وتعالى الحج هاهنا مع أن المسؤول عنه الأهلة، فكأنما يريد الله تبارك وتعالى للأمة أن تلتزم برؤية أهل مكة، لأن الاختلاف في المطالع حسا أو نظرا أو عقلا أو نقلا لا ينفع شيئا في هلال ذي الحج، وإلا لكان لكل أهل بلد يوم عرفتهم ويوم نحرهم، وهذا لا يغني شيئا. فقال لما ذكر الله رب العالمين الحج هاهنا والسؤال متوجه عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. قال إذن ينبغي على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يلتزموا بهلال أهل مكة، فإذا ثبت يأخذون به في عموم الأرض، حتى يكون ذلك يلتزم أهل كل بلد برؤية بلدهم ولا يخرجون عليه ولا يشغبون. فهذا أيضا كما ترى أمر من الدين بمكان مكين، وعليه أدلة كثيرة. سئل الشيخ صالح رحمة الله عليه عن هذا الأمر فقال مسألة ربط المطالع كلها بمطالع مكة حرصا على وحدة الأمة في دخول شهر رمضان وغيره، فما الرأي؟ قال هذا من الناحية الفلكية مستحيل، هذا من الناحية الفلكية مستحيل، ربط جميع المطالع بمطالع مكة أو بمطلع مكة مثلا في شهر رمضان أو في شهر شوال مستحيل فلكيا، لأن مطالع الهلال كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تختلف باتفاق أهل المعرفة بهذا العلم، وإذا كانت تختلف فإن مقتضى الدليل الأثري والنظري أن يجعل لكل بلد حكمه. ثم أتى بالدليل الأثري والدليل النظري. قال أما الدليل الأثري فقال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فإذا قدر أن أناسا في أقصى الأرض ما شهدوا الشهر أي الهلال وأهل مكة شهدوا الهلال، فكيف يتوجه الخطاب في هذه الآية إلى من لم يشهد الشهر؟ فمن شهد منكم الشهر منكم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال فإذا شهد أهل مكة الهلال ولم يشهده غيرهم فكيف يتوجه الخطاب إليهم وهم لم يشهدوا الشهر؟ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، حديث متفق عليه. فإذا رآه أهل مكة مثلا فكيف نلزم أهل باكستان ومن وراءهم من الشرقيين بأن يصوموا؟ يعني هذا الحديث الذي يتكأ عليه في مسألة عدم اعتبار المطالع والأخذ بالعموم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته والخطاب لعموم الأمة، وحينئذ لا يعتبر اختلاف المطالع، وإنما متى ثبت الهلال عند بلد من البلدان الإسلامية لازم جميع المسلمين في الأرض. الذين يتكئون على هذا النص كما ترى هو بعينه الذي يصير إليه الشيخ في القول بأنه ينبغي اعتبار اختلاف المطالع. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا رآه أهل مكة مثلا فكيف نلزم أهل باكستان ومن وراءهم من الشرقيين بأن يصوموا، مع أننا نعلم أن الهلال لم يطلع في أفقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم صوموا لرؤيته لم نرى وأفطروا لرؤيته لم نرى، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ترى علق ذلك بالرؤية، قال صوموا لرؤيته، فإذا لم يروا فقد علق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصيام بالرؤية وهم لم يروا، فكيف يتوجه الخطاب إليهم وهم لم يشهدوا؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم، لم نشهد يعني لم نرى الهلال، فمن شهد منكم الشهر يعني الهلال فليصم، يبدأ في الصيام. فيقول الشيخ رحمة الله عليه إن الخطاب كما ترى متوجه لمن شهد لمن رأى، لا لمن لم يشهد ولا لمن لم يرى. قال هذا هو الدليل الأثري النقلي. وأما الدليل النظري فهو القياس الصحيح الذي لا تمكن معارضته. فنحن نعلم أن الفجر يطلع في الجهة الشرقية من الأرض قبل الجهة الغربية، معلوم أن الفجر يطلع في الجهة الشرقية من الأرض قبل الجهة الغربية. فإذا طلع الفجر على الجهة الشرقية فهل يلزمنا نحن أن نمسك ونحن في ليل؟ يعني هم أمسك قبلنا، اختلاف التوقيت كما ترى. يعني أحيانا يقول لك في البلد الواحد بينك وبين محافظة كذا 10 دقائق، فإذا طلع الفجر عليهم قبلك ب10 دقائق يلزمك أنت أن تمسك وأنت ما زلت بليل وأنت في حل؟ فيقول الشيخ الجواب لا. وإذا غربت الشمس في الجهة الشرقية ولكننا نحن في النهار فهل يجوز لنا أن نفطر؟ يعني يأتيهم الغروب قبلنا ونحن في نهار، هم يفطرون، نفطر نحن؟ لا نفطر. وإنما يقول الشيخ الجواب لا. إذن الهلال كالشمس تماما، فالهلال توقيته توقيت شهري والشمس توقيتها توقيت يومي. والذي قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الذي قال هذا هو الذي قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومقتضى الدليل الأثري والنظري أن نجعل لكل مكان حكما خاصا به فيما يتعلق بالصوم والفطر، ويربط ذلك بالعلامة الحسية التي جعلها الله في كتابه وجعلها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، ألا وهو شهود القمر وشهود الشمس أو الفجر. هذا كلام متين جدا كما ترى. وأما من حيث الواقع العملي فالعمل على هذا. ولذلك في قرار مجلس كبار العلماء إشارة إلى هذا. ففي القرار قد مضى على ظهور هذا الدين مدة 14 قرنا من الزمان، ولا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد أعياد إسلامية على رؤية واحدة من أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يحدث هذا، لأنه كان من المتعذر جدا أن يعلم من بالغرب مثلا في المغرب الإسلامي أو في الأندلس أو في أقصى الشمال أن يعلموا رؤية أهل مكة وأهل المدينة وأهل اليمن، هذا كان أمر متعذر جدا. فالواقع أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته نزل على قول الله تبارك وتعالى عملا وواقعا وتنفيذا وتطبيقا فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولذلك لم يعتبر عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ولا من كان معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رؤية أهل الشام، وإنما قال رأينا نحن الهلال ليلة السبت فنصوم حتى نرى الهلال أو نكمل 30. فهذه المسألة حلها يسير كما ترى. حتى الذين يقولون بأنه لا اعتبار لاختلاف المطالع كما مر الكلام في ذلك عند الشيخ رحمه الله في تمام المنة يصير في المنتهى إلى اعتبارها. فلا نشغب ولا نشذ ولا نأتي بتلك الأمور التي تؤدي إلى كثير من الضرر والتي توقع المسلمين في البلبلة والحيرة. يصبح الناس صياما يكملون العدة مثلا، ويصبح آخرون يكبرون يهللون في الشوارع يلبسون ثياب العيد الجديدة ثم يخرجون من أجل أن يصلوا بالمصلى والناس في ذهول لأنهم ما زالوا في صيام، والآخرون يقولون تصومون يوم العيد، والآخرون يقولون تفطرون يوما من رمضان، بل بلد ليس لها موجب وقد وقع بسببها في بعض السنين أمور لا تحمد عقباها. وخرج الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مكبرين مهللين في الشوارع يذهبون إلى المصلى، ووقع صدام بين المسلمين وكان أمرا سيئا. فاللهم اجمع شمل هذه الأمة على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجب تبييت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر، فإذا ثبت دخول شهر رمضان بالرؤية البصرية أو الشهادة أو إكمال العدة وجب على كل مسلم مكلف أن ينوي صيامه من الليل، بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أخرجه أبو داود وابن خزيمة والبيهقي، وأخرجه النسائي والترمذي أيضا من طريق أخرى وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فعلى الإنسان أن ينوي الصيام في الفريضة وأن يبيت ذلك قبل طلوع الفجر. الحديث الثاني صحيح بما قبله، وأخرجه النسائي والبيهقي وابن حزم. والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، لا في هذا الموضع وحده وإنما في جميع المواضع إلا عند النسك، يعني عند ما يريد الإنسان أن يعتمر أو يحج. لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، فهذه وحدها هي التي يتلفظ فيها بذلك. وأما بقية العبادات فإنه لا يتلفظ فيها بنية، فإن تلفظ بنية فيما سوى ذلك من العبادات فهذه بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. تبييت النية مخصوص بالصيام الفريضة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتي عائشة رضي الله عنها في غير رمضان فيقول: هل عندكم غداء؟ وإلا فإني صائم. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. وكذلك ثبت مثل ذلك من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، أبي الدرداء وأبي طلحة وأبي هريرة وابن عباس وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنهم، وحشرنا معهم تحت لواء سيدنا محمد سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا في صوم النافلة، فدل على وجوب تبييت النية قبل طلوع الفجر في صوم الفريضة دون النافلة. النافلة يمكن أن تنشئ النية، وهنالك خلاف طبعا في هذا الأمر ليس هذا محل القطع فيه، هل يمكن إذا أصبح ممسكا أن ينوي بعد الزوال أم يجب أن تكون النية في صوم الفريضة التي تنشأ في أثناء النهار لا في ما قبل طلوع الفجر، أن تكون قبل الزوال؟ إلى متى تمتد وإلى متى لا تمتد؟ الآن نحن في صوم الفرض في صوم رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن ييسر لنا فيه الصلاة والصيام والقيام وأن يتقبل منا ذلك، إنه على كل شيء قدير. القدرة كما هو معلوم مناط التكليف، فمن أدركه رمضان وهو لا يدري فأكل وشرب ثم علم فليمسك وليتم صومه وليجزئه، ومن لم يأكل فلا يطعم. وتبييت النية لا يكون شرطا في حقه لأنه لم يستطع. ومن أصول الشريعة المقررة أن القدرة مناط التكليف، يعني إذا عجز الإنسان سقط التكليف عنه كما هو معلوم. فإذا أصبح الإنسان وهو لا يدري بثبوت هلال رمضان فأصبح وهو لا يدري فأكل وشرب ثم علم فليمسك وليتم صومه، وهل يجزئه أم عليه القضاء؟ الصواب أنه يجزئه. وأما إذا أصبح ممسكا لم يأكل وعلم فينشئ النية عند العلم، وأما قبل ذلك ولم يكن بذلك عالما فلا يلزمه، لأن القدرة مناط التكليف. عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. متفق عليه، يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من المعلوم أن رمضان صياما وفرضا إنما كان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هاجر أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، من قبيلة أسلم، أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم عاشوراء. متفق عليه. ما الذي أدخل عاشوراء فيما نحن فيه؟ نحن في أمر يتعلق به حكم جليل. إذا أصبح الرجل غير مبيت لنية الصيام في رمضان، هل لو أمسك أو كان أكل قبل العلم فأمسك إلى غروب الشمس مع إنشاء النية بمجرد العلم والإمساك حتى يتم يومه، هل يجزئه أو لا يجزئه؟ الحديث الذي معنا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، كان فرضا، فأصبحوا في يوم عاشوراء في فرض صيام، ولما فرض رمضان نسخت فرضية صيام يوم عاشوراء، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر. هذا الفرض الذي هو صوم يوم عاشوراء في بداية الأمر وقبل فرضية الصيام في رمضان، هذا الفرض كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك اليوم؟ أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس، ينادي في الناس، يعلمهم، هذه وسيلة الإعلام في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كما الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فيدعوهم من أجل أن يجتمعوا ليبين لهم حكما أو يخبرهم أمرا صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل من أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يوم، اليوم فرض، من أكل فليمسك بقية اليوم ويجزئه، هو في فرض، ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم عاشوراء. فهذا يوم عاشوراء كان فرضا ثم نسخ، وقد أمروا أن يمسكوا في النهار وأن ذلك يجزئهم، ورمضان فرض وحكم الفرض لا يتغير. إذن من أصبح في رمضان غير عالم بدخول الشهر، كان أكل ثم علم، فليمسك ولينوي ويجزئه ولا قضاء عليه. وإن كان بعض أهل العلم كما سيأتي يرى أنه عليه القضاء احتياطا، ولكن فارق كبير بين الحكم ومسألة الاحتياط، لأنك لو أخذت بالاحتياط في كل أمر فهذا ليس من الشرع. لماذا؟ لأنك لو أخذت بالاحتياط في كل أمر لاتبعت الأشق الأشق والأصعب الأصعب والأعنت الأعنت، ولجانبت التيسير الذي جاءت به الشريعة. في كل أمر تقول نفعل هذا احتياط، نفعل هذا احتياط، فتشق على نفسك وتأتي بما لم يفرضه الله رب العالمين عليك، وأنت تعتقد أنه لا ينجيك إلا أن تفعل هذا الذي لم يفرضه الله عليك، تقول احتياط. وبعض أهل العلم خالف في الحكم الذي مضى وقال بل عليه القضاء، وقالوا عاشوراء لم يكن فرضا، ولكن مجموع الأدلة يبين أن صوم عاشوراء كان واجبا لثبوت الأمر بصومه، كما في حديث عائشة، ثم تأكد الأمر بزيادة التأكيد بالنداء العام عندما يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، من قبيلة أسلم، أن يعلم المسلمين بالنداء العام في الطرقات اليوم عاشوراء فصوموا، حتى من كان أكل فليمسك بقية اليوم. فهذا كما ترى بعد حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان، ما الذي جعلها تذكر فرضية صيام شهر رمضان بعقب ما قالت من الأمر بصوم عاشوراء؟ كان من شاء صام ومن شاء أفطر، إذن كان محتما أن يصوم قبل فرضية رمضان صياما. ثم تأكد هذا الأمر بالنداء العام، ثم زيادته أيضا بأمر من أكل بالإمساك كما في حديث سلمة بن الأكوع الآنف وحديث محمد بن صيفي الأنصاري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء فقال: أصمتم يومكم هذا؟ قال بعضهم نعم وقال بعضهم لا. قال: فأتموا بقية يومكم هذا. وأمرهم أن يؤذنوا، أي يعلموا أهل العروض وهي قرى المدينة، أن يتموا بقية يومهم هذا. هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة وأحمد والنسائي وابن ماجة والطبراني في الكبير. ويقطع تضارب الأقوال، هل كان فرضا أم لم يكن، يعني صوم عاشوراء يقطع تضارب الأقوال قول ابن مسعود في صحيح مسلم: لما فرض رمضان ترك عاشوراء. وقول عائشة رضي الله عنها: فلما نزل رمضان فكان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، وهذا في مسلم أيضا، مع أنه ما ترك استحباب صوم عاشوراء، يعني تركت فرضيته، وأما الاستحباب فقائم، فما الذي ترك إذن؟ الفرض. يعني هل الآن الإجماع منعقد بين المسلمين على استحباب صوم يوم عاشوراء أم لا؟ الجمهور بل الإجماع منعقد على استحباب صيام يوم عاشوراء، وفيه الفضل العظيم الذي ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فما الذي ترك؟ يعني فلما نزل رمضان فكان رمضان هو الفريضة ترك عاشوراء، ترك في أي شيء؟ في الفرضية. وكذلك ولما فرض رمضان ترك عاشوراء، لم يترك استحباب صيامه، بل الإجماع على استحباب كما نقله الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر، فتعين أنه باب، فدل أن المتروك وجوبه، والله تبارك وتعالى أعلم. وقال آخر: إذا كان فرضا فقد نسخ، يعني إذا كان صوم يوم عاشوراء فرضا فقد نسخ ونسخت معه أحكامه. والحق أن أحاديث عاشوراء دلت على أشياء: وجوب صوم عاشوراء، أن من لم يبيت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر لجهله، يعني لعدم علمه، لا يفسد صوم، هذا مهم جدا. وأن من أكل وشرب ثم علم أمسك بقية يومه ولا قضاء عليه، هذا ما تدل عليه أحاديث عاشوراء. المنسوخ الأول وهو وجوب صوم عاشوراء، وأصبح مستحبا كما مر ذكر ذلك في الأحاديث الصحيحة، ولا يلزم من نسخه نسخ بقية الأحكام. واستدلوا بحديث أخرجه أبو داود وأحمد من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: فأتموا بقية يومكم هذا واقضوه. واقضوه، إذن كان فرضا لا خلاف، ولكن معلوم أن الفرض إذا خرق بغير موجب، فاحتراما لهذا الفرض ينبغي الإمساك ولو خرق الصيام بمفطر، فعليه أن يتم يومه ثم يقضيه. هذا الحديث هل يستدل به أو لا يستدل؟ حديث ضعيف فيه علتان: فيه عنعنة قتادة وهو مدلس، والمدلس إذا لم يصرح بالتحديث بالسماع وعنعن فذلك يضعف حديثه. وفيه علة أخرى هي أكبر من هذا، وهي جهالة عبد الرحمن بن سلمة، قال فيه الذهبي في الميزان: لا يعرف. وقال الحافظ في التهذيب: حاله مجهول. وأورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فهو مجهول. فإذا لا يصار إلى هذا والعمل على هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. رجل نام الليلة الأولى من رمضان قبل أن يثبت الشهر ولم يبيت نية الصوم، وعلم بعد طلوع الفجر أن اليوم من رمضان، فما العمل في مثل هذه الحال؟ وهل يقضي ذلك اليوم أو لا؟ هذا سؤال أجاب عليه أو عنه الشيخ صالح رحمة الله عليه، فقال: هذا الرجل الذي نام أول ليلة من رمضان قبل أن يثبت الشهر ولم يبيت نية الصوم، ثم استيقظ وعلم بعد أن طلع الفجر بأن اليوم من رمضان، فإنه إذا علم يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم، ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم. معلوم أن أهل السنة ليسوا جمهوريين، بمعنى أنهم لا يصيرون إلا إلى الدليل الصحيح. قال: ولم يخالف في ذلك إلا شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه قال: إن النية تتبع العلم، وهذا لم يعلم فهو معذور، فهو لم يترك تبييت النية بعد علمه، ولكنه كان جاهلا والجاهل معذور. وعلى هذا فإذا أمسك من حين علمه فصومه صحيح ولا قضاء عليه على هذا القول، وهذا هو الذي تشهد له النصوص إن شاء الله تبارك وتعالى كما مر ذكر ذلك. وأما جمهور العلماء فقد قالوا إنه يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء، وعللوا ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بلا نية. قال: والذي أرى كلام الشيخ صالح رحمة الله عليه، والذي أرى أن الاحتياط في حقه أن يقضي ذلك اليوم. وقلنا إن الاحتياط ليس شرعا يدان به، وإنما المصير إلى الدليل الصحيح. هذه الأشياء ربما لعدم العلم بها تستغرب، بل يستغرب أصلها، فكثير من المسلمين بل جماهير المسلمين لا تدري أن النية واجبة، وأن الإنسان ينبغي عليه وجوبا أن يبيت النية لصيام الفريضة، وإن كان القيام للسحور مثلا نية في حد ذاته. فهذه الأشياء لا تعطى أكبر من قدرها وحجمها ولا تهون، وإنما الشرع الوسط بنفي الحرج مع التيسير الذي جاءت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقت الصوم ما هو؟ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان أحدهم صائما فحضر الإفطار يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا في بدء الأمر، ما لم يناموا، فإذا نام أحدهم قبل تناول طعام العشاء مثلا لم يحل له أن يفعل من ذلك شيئا إلى مثلها. يعني دخل المغرب فلم يأكل ولم يشرب ثم نام، كما سيأتي الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى تعد امرأته طعام الإفطار، نام لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع إلى مثلها. هذا كان في بدء الأمر. عن البراء رضي الله عنه كما عند البخاري في صحيح قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، يقوم من النوم ممسكا بقية الليل ويومه الذي يلي إلى المغرب. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما رضي الله عنه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، يبذل جهدا ومشقة وتعب يحصل رزقه، كان يومه يعمل، فأتى متهالكا تعبا لا يقوى على رفع جفنيه من ثقلهما عليه، والنوم سلطان كما تعلمون. فذهبت المرأة رضي الله عنها وانطلقت تطلب له طعاما، وكان يومه يعمل فغلبته عينه، فجاءت المرأة فلما رأته قالت خيبة لك، نمت ستصبح صائما بل عليك بقية الليل صياما لا طعام ولا شراب ولا شهوة. فقالت خيبة لك، الخيبة الحرمان، يقال خاب يخيب إذا لم ينل طلبه وإذا لم يبلغ مرامه. فقالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فلما أفاق ظل ممسكا، وجاء النهار فظل ممسكا فلم يقوى فغشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الحق أنه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، نزلت وحده، قوله تعالى من الفجر نزلت وحدها. فخفف الله رب العالمين عنا وله الحمد سبحانه وتعالى. هذه الرحمة الربانية التي أفرغها الرؤوف الرحيم على عباده المخبتين الذين قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، تحدد معالم يوم الصائم ابتداءه وانتهاء، وأنه من تبين له الفجر إلى أن تبين له إدبار النهار وإقبال الليل وتواري فرص الشمس في الحجاب، فذلك أوان صيامه وإفطاره. معالم يوم الصائم من تبين الفجر إلى إدبار النهار، من تبين الفجر إلى إدبار النهار، لقول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وإقبال الليل وتواري قرص الشمس في الحجاب. الخيط الأبيض والخيط الأسود، عندما نزلت الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عقال أسود وعقال أبيض. العقال الحبل يعقل به البعير، فجعلوا ذلك تحت وسائدهم، أو كان أحدهم يربطها في رجله، ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤية العقال الأبيض من العقال الأسود. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت، التفت للكلام جيدا، عدي بن حاتم متأخر في إسلامه عن نزول هذه الآية، يقول لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي حتى يتبين لكم، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. متفق عليه. ذكر عدي بن حاتم لهذا الحديث مع قوله لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ظاهره أن عديا كان حاضرا لما نزلت هذه الآية، لما نزلت عمدت وفعل، فيفهم الإنسان من ظاهر هذا الكلام أن عديا كان حاضرا عند نزول هذه الآية المشرفة وهو يقتضي إسلامه، وليس كذلك. ففرض الصوم كان في السنة الثانية من الهجر، وإسلام عدي كان في السنة التاسعة أو العاشرة، فإما أن يقال إن نزول الآية تأخر وهو بعيد جدا، وإما أن يفسر قول عدي لما نزلت أي أسلمت وتليت علي هذه الآية وهو الراجح، فكأنما نزلت لأنه أول ما علم بها بعد إسلامه، فكأنها إنما نزلت في علمه هو وتنزلت في وعيه هو، وقبل ذلك لم يكن قد أسلم حين ذلك، فهذا هو الراجح. لأنه في رواية أحمد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام، قال صل كذا وكذا وصم فإذا غربت الشمس فكل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وصم 30 يوما إلا أن ترى الهلال قبل ذلك، فأخذت خيطين من شعر أسود وأبيض، وذكر الحديث. فلا تفهمن من هذا الحديث، وهو متفق على صحة، أن عديا كان متقدما في الإسلام إلى ذلك المدى، ولا أن الآية تأخرت إلى حين إسلام عدي في التاسعة أو العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر. فنزلت هذه وحدها، فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار، هذا متفق عليه. بعد هذا البيان القرآني والفيض الرباني الرحماني، بيان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه حد التبين، ووصف ذلك وصفا لا يدع مجالا للشك أو الجهل. الفجر فجران، من جملة الأحكام التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيلا أن الفجر فجران، كاذب وصادق. الفجر الكاذب لا يحل صلاة الصبح ولا يحرم الطعام على الصائم، كاذب لا يحل صلاة الصبح ولا يحرم الطعام على الصائم، والفجر الصادق يحرم الطعام على الصائم ويحل صلاة الفجر، يعني بدخول الوقت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة. هذا الحديث الصحيح أخرجه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني والبيهقي. الفجر الكاذب ما هو؟ هو البياض المستطيل الساطع المصعد كذنب السرحان. سرحان الذئب، وفي ذنب أي ذيل الذئب بياض يكون في الوسط يكتنفه سواد من الجانبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفجر الكاذب البياض المستطيل الساطع المصعد كذنب السرحان، والفجر الصادق هو الأحمر المستطير المعترض على رؤوس الشعاب والجبال المنتشر في الطرق والسكك والبيوت، وهذا هو الذي تتعلق به أحكام الصيام والصلاة. الفجر الصادق والفجر الكاذب، الفجر الصادق الأحمر المستطير المنتشر المعترض على رؤوس الشعاب والجبال المنتشر في الطرق والسكك والبيوت، وهذا هو الذي تتعلق به أحكام الصيام والصلاة. عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير، يعني حتى ينتشر. أما البياض المستطيل للمستطير الساطع المصعد كذنب السرحان فهذا هو الفجر الكاذب، وأما الأحمر المستطير المعترض على رؤوس الشعاب والجبال المنتشر في الطرق والسكك والبيوت فهذا هو الذي تتعلق به أحكام الصيام والصلاة، وهو الفجر الصادق. حديث سمرة أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير. وعن طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا ولا يغرنكم الساطع المصعد، أي الفجر الكاذب، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، الفجر الصادق المستطير المعترض على رؤوس الشعاب والجبال المنتشر في الطرق والسكك والبيوت.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه طلق ابن علي، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن خزيمة، هو حديث صحيح. أوصاف الفجر الصادق هي التي تتفق مع الآية الكريمة: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإن ضوء الفجر إذا ما اعترض في الأفق على الشعاب ورؤوس الجبال ظهر كأنه خيط أبيض، وظهر من فوقه خيط أسود وبقايا الظلام الذي ولى مدبرا. فيتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا تبين ذلك يمسك الصائم عن الأكل والشرب والجماع. وإذا كان في يد الإنسان كأس من ماء أو شراب فماذا يصنع إذا ما أتى أوان الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة؟ يشرب في يده كوب من ماء أو شراب ودخل وقت الإمساك عن ذلك، لا الإمساك المعهود ولكن بطلوع الفجر الصادق، ماذا يصنع؟ يشرب هنيئا مريئا، لأنها رخصة عظيمة من أرحم الراحمين على عباده الصائمين. ولو سمعت النداء، ولو سمعت النداء، قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي، وهو حديث حسن، وأخرجه الإمام أحمد والحاكم من طريق أخرى بسند صحيح. الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان لا يشدد في غير مجال تشدد، ولا يتساهل فيما ينبغي أن يتشدد فيه، هذا هو الدين. يعني لا تكون المسألة الدين يسر ثم يخالف، أي يسر هذا؟ اليسر في الالتزام ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نشدد الإنسان على نفسه؟ الله عز وجل لا يريد بنا العسر، يريد بنا اليسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالدين يسر كله، بل إنه دائر مع المصلحة التي تقتضي اليسر حيث دارت، ولكن المصلحة الشرعية التي يشهد لها الكتاب والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا حديث ثابت صحيح. المقصود بالنداء أذان الفجر الثاني للفجر الصادق، بدليل زيادة الراوي عند أحمد وابن جرير الطبري وعند غيرهما عقب الحديث: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. فإذا المقصود هنا بالنداء هو الفجر الصادق الذي يحرم الطعام والشراب والشهوة ويحل الصلاة بدخول الوقت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا هذا. ويشهد هذا المعنى أيضا ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر، قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم. فشربها هنيئا مريئا رضوان الله عليه. فثبت أن الإمساك عن الطعام قبل طلوع الفجر الصادق بدعوى الاحتياط بدعة محدثة ليس من دين الله، بل هو تحريم ما أحل الله، تحريم ما أحل الله. فإن الله تبارك وتعالى أحل في هذا الزمان الذي يحجر على الصائم، أحل الطعام والشراب والشهوة، فيقال له: لا تفعل بأي كتاب أو بأي سنة، هذا تحريم ما أحل الله رب العالمين. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: من البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان، زمانه هو، فكيف لو رأى زماننا؟ قال لبيد: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي، نعوذ بالله. قال: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف، الخلف بالتسكين هو خلف السوء، فخلف من بعدهم خلف، ما قالش خلف، وأما الخلف فمن كان صالحا من بقايا السلف. فالخلف بالتسكين لا يكون إلا سوءا، وبالتحريك هو خير. ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فلما سمعتها عائشة قالت رحم الله لبيبا، وتعلم أنه كان من أصحاب المعلقات وكان شاعرا مجيدا مجيدا، ولكن أسلم رضوان الله عليه. فلما سمعتها قالت رحم الله لبيدا، فماذا كان يقول لو أدرك زماننا. فلما نقل ذلك إلى عروة ابن الزبير قال رحم الله عائشة، فماذا كانت تقول لو أنها أدركت زماننا. سعيد ابن المسيب رحمه الله أو ابن سيرين لما سمعها قال رحم الله عروة، فماذا كان يقول لو أدرك زماننا. ونحن ماذا نقول؟ الله المستعان. من البدع المنكرة كما يقول حافظ رحمه الله ما حدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام. يبدو أن المدفع لم يكن قد عمل عمله أيام الحافظ ابن حجر، فكانت المصابيح اطفئ المصابيح أمسكوا. زعما مما أحدثه أنه للاحتياط في العباد، ولا يعلم بذلك يعني أنه للاحتياط وأنه أوان أكل وشرب وجماع إلا آحاد الناس. قال وقد جرهم ذلك إلى أنصار لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر والله المستعان. ثم يتم الصيام إلى الليل. إذا أقبل الليل من جهة الشرق وأدبر النهار من جهة الغرب وغربت الشمس فليفطر. عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه. هذا الأمر يتحقق بعد غروب قرص الشمس مباشرة وإن كان ضوءها ظاهرا. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، يعني على شيئا مرتفعا، فإذا قال غابت الشمس أفطر صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة والحاكم. يظن بعض الناس أن الليل لا يتحقق بعد غروب الشمس فورا، وإنما يدخل بعد انتشار الظلام شرقا وغربا، وقد حدث ذلك لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأفهم بأنه يكفي أول الظلام من جهة المشرق بعد اختفاء قرص الشمس مباشرة لا انتشار الظلام في الأركان، وإنما بإقبال الظلام بعد من جهة المشرق بعد غروب الشمس مباشرة. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر وهو صائم في شهر رمضان، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان، وفي رواية لأبي داود يا بلال قم فادح لنا. غربت الشمس اختفى القرص، لا ينتظر حتى ينتشر الظلام ويولي النهار منهزما أمام جحافل جموع ظلام الليل، وإنما يكتفي بإقبال الظلمة من جهة المشرق بعد أن يغيب القرص. فقال يا بلال قم فجدح لنا، يعني هيئ لنا شرابا وطعاما. وأصل الجدح تحريك السويق أو اللبن بالماء بعود. فقال قم فجدح لنا يا بلال كما في الرواية. فقال يا رسول الله لو أمسيت، تراجع الرسول، اللهم ارض عن بلال وصل وسلم على نبينا محمد. لنتعلم، كانوا في حجر التربية، هذه الأمور كانوا في حجر التربية عند الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل تعليم الأمة. فقال يا رسول الله لو أمسيت، وفي رواية للبخاري لو انتظرت حتى تمسي، وفي أخرى لو انتظرت الشمس. قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله إن عليك نهارا، اللهم ارض عن بلال، إن عليك نهارا يا رسول الله. قال فانزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، يعني عد لهم الطعام السويق أو اللبن بالماء، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن أبي أوفى راوي الحديث: لو ترآها أحد على بعيره لرآها، يعني الشمس، يعني لو أن إنسانا على بعيره وهو قائم أخذ ينظر جهة المغرب لرأى الشمس. ثم رمى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية البخاري أومأ بيده، وفي رواية للشيخين وأصار بأصبعه قبل المشرق، ثم قال: إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود. الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. هذه الأشياء لها قيمة بلا شك، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو تمكننا قليلا هنا وهناك، يعني بدءا وانتهاء، يكون شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور، فإذا خالفوا لا يكون فيهم خير، كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، قال: فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، وهم أهل الصيام، ولكن يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا التعجيل بالإفطار عند دخول الوقت، وكذلك تأخير السحور إلى قبيل أو إلى آخر الوقت، هذا فيه خير للأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تزال أمتي بخير، يا الله على أي شيء علق الخيرية في الأمة، ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. فلا تستهينن بهذه الأمور. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بقوله، فوافق فعلهم قوله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو سعيد الخدري يفطر حين يغيب قرص الشمس. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، فإن اليهود يؤخرون الفطرة، فتوافق الأمة اليهود، واليهود كما تعلم قوم سوء، قوم بهت، فنوافقهم فيما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم فيه. هذه العبادة العظيمة كما ترى ينبغي أن تكون على وفق ما جاء به النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نتعلم ذلك ونطبقه ونسير وراء نبينا صلى الله عليه وسلم، ونستعد له، نستعد لهذا الأمر استعدادا حقيقيا، بتصفية القلوب، بإدمان ذكر الله رب العالمين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان يفعل يذكر الله على كل حال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نرد المظالم إلى أهلها، ندخل الشهر على نية أن يعزنا الله رب العالمين باتباع النبي الكريم الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي دعا بالذل على من انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له، ورغم أنف عبد انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له، رغم أنفه أذله الله رب العالمين، أتى بأنفه في الرغام والتراب، ورغم أنف عبد انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له، فدعا عليه بالذل إلى قابل ثم يأخذ فرصة جديدة. فالإنسان يبيت النية الصحيحة صياما وقياما، ولا يدري المرء أيصوم من قابل أو لا يصوم، فهي فرصة. وكان الأصحاب والسلف رضوان الله عليه يدعون الله تبارك وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغوه دعوا الله رب العالمين 6 أشهر أن يتقبل منهم الصيام والقيام في رمضان، مواسم للطاعات لله، عتقاء في كل ليلة عند كل فطر، الله رب العالمين يجعل للصائم عند فطره دعوة مستجابة، الحسنات تتضاعف، الصوم لي وأنا أجزي به الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والصيام لي وأنا أجزي به بلا عدد بلا حد من أكرم الأكرمين، لأن العطاء إنما يكون على قدر القدرة، وقدرة ربك لا حد لها فعطاؤه لا حد له. استعد الإنسان ويجتهد ويبيت النية الصالحة، إن الله رب العالمين يؤتي المرء على قدر نيته، إذا صحت له نية آتاه الله رب العالمين الخير كله ووفقه للطاعات. علينا أن نبيت النية لنخرج من الخلاف، ليكون شهر تصفية وتربية وتهذيب وتجديد للروح والقلب والبدن على السواء، يقل الإنسان فيه من الطعام والشراب حتى يصفو قلبه وحتى يصفو ضميره وحتى يصفو عقله. وأما أن يعامل بالضد في مقصد الشرع فلن يتحصل على خير. يعني إذا كان الإمساك في نهار رمضان عن حلال الله والإفطار على حرامه فهذا أمر عجيب، يعني يمسك المرء عن الحلال في نهار رمضان ويفطر على الحرام، فأي شيء هذا؟ والإنسان إذا تأمل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل السفه الطيش النزق، والناس يعاملون رمضان بضد قصد الشرع منه، لأن الشرع إنما فرض هذا الشهر من أجل تحصيل التقوى. التقوى فيها التؤدة، فيها التثبت، فيها الأناة، فيها ثقل الحلم، فيها الرحمة، فيها الشفقة. ولكن الناس تجدون في رمضان مستفزين ثائرين غاضبين، فإذا رجعوا تعللوا بالصيام كأن الصيام لا يأتي منه إلا الاستفزاز والغضب والجهل والطيش والنزق. أي شيء هذا؟ إلى أين تسير الأمة وسفاه؟ ألا إن الأمر أوضح من الشمس في رائعة الضحى. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل السفة والغضب والطيش والسباب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشراب، عذب نفسه المسكين ولم يتحصل على شيء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله رب العالمين أن يبلغنا رمضان، إذا من علينا فبلغنا رمضان، نسأله جلت قدرته أن يمن علينا بإحسان صيامه وقيامه والعبادة فيه بتوفيقه جل وعلا، وأن يمن علينا بقبول ذلك، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، وممن يحرم أجسادهم على النار، وممن يكتب لهم فيه البراءة من النار، وأن يجمع شمل أمتنا، وأن يوحد صفوفها، وأن يعلي رايتها، وأن يؤلف بين قلوب أبنائها، وأن يجعلهم جميعا على قلب رجل واحد، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمسألة اختلاف المطالع يقع بسببها كثير من الخلاف، ويؤدي هذا الخلاف والاختلاف إلى كثير من الشرر والضرر، يتطاير ذلك الشرر كلما بدأ رمضان أو انتهى، وكذلك يأتي كثير من الضرر بسبب الاختلاف في هذا الأمر. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة، فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا، وهو القول الأصح للشافعية وقول في مذهب أحمد. لا خلاف أن المطالع تختلف، إن اتفقت المطالع لزم الصوم وإلا فلا، وإن اختلفت المطالع فلا اتفاق في بدء الصوم ولا في نهايته وجوبا. وقال الشيخ نجيب البطيعي رحمة الله عليه: القول بعدم اعتبار اختلاف المطالع يخالف المعقول ويخالف المنقول أما مخالفته للمعقول فلما علم من مخالفته لما هو ثابت بالضرورة من اختلاف الأوقات، فأن الشمس تطلع في مكان من جهة الشرق ثم تمر أزمان وأوقات تطول أو تقصر ثم تطلع على من دونهم من أهل الغرب، فتختلف المطالع على هذا النحو ولا ينكر ذلك أحد. أما مخالفته للمنقول فلأنه مخالف لحديث قريب في صحيح مسلم. قال قريب: قدمت الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم عدت إلى المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس متى رأيتم الهلال، يعني في الشام، فقلت ليلة الجمعة وصاموا، فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، في الليلة التي تلت الليلة التي رأى فيها أهل الشام الهلال، فصاموا من صبح تلك الليلة. قال: ولكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد وهو في صحيح مسلم وعند الترمذي في سننه. وقال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، يعني لم يعتبر ابن عباس في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رؤية أهل الشام، لأنها لم تكن رؤية عندهم في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كذلك عند من كان بمكة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا كما ترى رأي مجلس هيئة كبار العلماء، لما اجتمعوا قرروا بقرارهم رقم 2 بالإجماع. ما خلاصته؟ بعد دراسة المجلس للموضوع وتداول الرأي فيه تقرر ما يلي: أولا، اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا ولم يختلف فيها أحد، وإنما وقع الاختلاف بين العلماء في اعتبار المطالع من عدمه، يعني لا خلاف على اختلاف المطالع، هذا أمر مسلم، الجميع موافق ومخالف كلهم على أنه هنالك اختلاف في المطالع، هذا مسلم لا يجادل في هذا أحد ولا يختلف فيه أحد، ولكن هل يعتبر اختلاف المطالع أو لا يعتبر؟ هذا هو الذي فيه اختلاف. يعني إذا رأى أهل بلد من البلاد الإسلامية الهلال وثبت عندهم، هل يلزم المسلمين رؤية هؤلاء في ذلك البلد أو لا يلزم؟ أما أن يروا هم ولا يرى غيرهم فهذا مسلم لاختلاف المطالع، ولكن هل هذا الاختلاف في المطالع معتبر أو غير معتبر؟ هذا هو الذي فيه الكلام. فالكلام ليس في اختلاف المطالع، هذا مسلم عند الجميع أن هنالك اختلافا في المطالع، ولكن الذي فيه الاختلاف هو هل هذا الاختلاف في المطالع معتبر أو غير معتبر؟ إذا كان معتبرا فإنه يلزم أهل كل بلد رؤيتهم، وأما الذين يقولون إن هذا الاختلاف في المطالع غير معتبر فإنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال موجها الكلام والخطاب لعموم الأمة ولجموع المسلمين في الأرض: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قالوا فالخطاب عام للأمة، وحينئذ أهدروا اختلاف المطالع وقالوا إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد من البلاد الإسلامية فإن ذلك يلزم جميع المسلمين في جميع أنحاء الأرض. لما اجتمع مجلس هيئة كبار العلماء
ودرسوا الموضوع وتداولوا الرأي فيه قرروا ما يلي: اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا ولم يختلف فيها أحد، وإنما وقع الاختلاف بين العلماء في اعتبار المطالع من عدمه، هل هذا الاختلاف في المطالع يعتبر أو لا يعتبر على حسب ما قلنا. ثانيا، مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال والاختلاف فيها واقع ممن له الشأن في العلم والدين، وهو من الاختلاف السائر، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ومنهم من لم يرى اعتباره واستدل كل فريق بأدلة. فعندنا فريقان، قولان، رأيان، حكمان، وهو أنه يلزم أهل كل بلد رؤية تلك البلد لا يعدونها ولا يخرجون عنها، هذا رأي. الرأي الثاني أنه إذا ثبتت رؤية الهلال في بدء الصوم أو في انتهائه في بلد من البلدان الإسلامية فإن ذلك يلزم المسلمين في كل مكان، هذا رأي، ولكل أدلة. وعند بحث هذه المسألة في مجلس الهيئة، هذا من تكملة القرار في مجلس هيئة كبار العلماء، عند بحث هذه المسألة في مجلس الهيئة ونظرا لاعتبارات قدرتها الهيئة، هيئة كبار العلماء، وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة 14 قرنا من الزمان ولا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد أعياد إسلامية على رؤية واحدة، فإن أعضاء الهيئة يقررون بقاء الأمر على ما كان عليه، يعني لكل أهل بلد رؤيته، وأن يكون لكل بلد إسلامي حق اختيار ما يراه بواسطة علمائه من الرأيين المشار إليهما، يعني لو أن أهل الرأي ممن له الكلام في هذه المسألة أخذ بالرأي الذي لا يعتبر اختلاف المطالع وقال إنه قد ثبتت الرؤية في بلد كذا ونحن نصوم برؤيتهم نصوم، ولكن هذا يكون على حسب من يملك القرار في ذلك، يعني إذا كانت دار الإفتاء مثلا أو مجلس شورى أو ما أشبه في بلد من البلدان الإسلامية هو الذي يتكلم في هذه الأمور يلزم أهل البلد أن يأخذوا برأيه وبكلامه ولا يخرجوا عنه. أما ما يتعلق بقية القرار، أما ما يتعلق بإثبات الأهلة بالحساب فقد أجمع أعضاء الهيئة على عدم اعتباره وبالله التوفيق. عندنا مسألة كبيرة، هذه المسألة وقد يستهين بها بعض الناس ولكنها كبيرة جدا عند التطبيق وعند الاختلاف، لأن الذين يأخذون بعدم اعتبار اختلاف المطالع ويأخذون بالصوم بمجرد رؤية الهلال في أي بلد من البلاد الإسلامية ينشئون الصوم وجمهور من حولهم في حالة إفطار فيصبحون صائمين وجوبا في رمضان على حسب ما ذهبوا إليه والناس حولهم مفطرون، لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أتفطرون في رمضان؟ وتنشأ خلافات ومشاكل، ولكنها أهون من المشاكل التي تنشأ في انتهاء الصيام. ففي بلد من البلدان مثلا لم تثبت رؤية هلال شوال وثبتت رؤية هلال شوال في بلد إسلامي مجاور أو غير مجاور، الذين لا يرون اعتبارا لاختلاف المطالع يقولون يلزمنا الإفطار فيصبحون مفطرين والناس في صيام، يوم العيد لا يجوز صيامه وهم في عيد يخرجون إلى الشوارع الله أكبر الله أكبر يكبرون ويذهبون إلى المصلى يصلون ويأخذون التمر يوزعون، وتنشأ مشاكل ربما سالت بسببها دماء. في تمام المنة، والشيخ على الرأي الذي يقول بعدم اعتبار اختلاف المطالع علق على كلام الأصل، وهو هذا هو المشاهد ويتفق مع الواقع. قال في تمام المنة رحمه الله: وهذا كلام عجيب غريب، لأنه إن صح أنه مشاهد موافق للواقع فليس فيه أنه موافق للشرع أولا، ولأن الجهات كالمطالع أمور نسبية ليس لها حدود مادية يمكن للناس أن يتبينوها ويقفوا عندها ثانية. يقول: وأنا والله لا أدري ما الذي حمل المؤلف على اختيار هذا الرأي الشاذ، وأن يعرض عن الأخذ بعموم الحديث الصحيح وبخاصة أنه مذهب الجمهور كما ذكره هو نفسه، وقد اختاره كثير من العلماء المحققين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، والشوكاني في نيل الأوطار، والصديق حسن خان في الروضة الندية، وغير هؤلاء. فهو الحق الذي لا يصح سواه، ولا يعارضه حديث قريب حديث ابن عباس لأمور ذكرها الشوكاني رحمه الله. ولعل الأقوى أن يقال إن حديث ابن عباس ورد في من صام على رؤية بلده، ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم، ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكملوا 30 أو يروا هلاله، وبذلك يزول الإشكال، ويبقى حديث أبي هريرة وغيره على عمومه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا، كما قال شيخ الإسلام، وهذا أمر متيسر اليوم للغاية كما هو معلوم، ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هو يذهب، الشيخ يذهب في تمام المنة إلى اعتبار العموم في حديث أبي هريرة، ويقول إن حديث كريب عن عبد الله بن عباس وأنه لا يزال صائما ولا يأخذ برؤية أهل الشام لأنهم رأوا الهلال في الليلة التي بعد الليلة التي رأى فيها أهل الشام هلالهم فصاموا عليه. الشيخ يذهب إلى هذا حسن، يقول: وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه، فيصوم بعضهم معها يعني مع دولته وبعضهم مع غيره، تقدمت في صيامها أو تأخرت، لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين والله المستعان. فالشيخ رحمه الله مع أنه يقول برأي الجمهور، ومع أنه يقول بأن ذلك أصبح أمرا متيسرا جدا، إلا أنه يصير في النهاية إلى الرأي الذي يعتبر اختلاف المطالع. والحقيقة أن الإنسان عندما يتأمل في الواقع الذي كان فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الإنسان يتأمل ثم ينظر إلى هذا الواقع، لم تكن وسائل الاتصال موجودة على نحو يمت إلى السرعة بسبب، بدليل أن قريبا عندما كان في الشام قدمها في بداية رمضان، ثم لما انحدر إلى الجنوب كاد يصل مع العيد، فعندما يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته واتسعت الرقعة، أهل المغرب الأقصى كيف يعرفون رؤية أهل مكة؟ كيف يعرف أهل اليمن رؤية أهل مكة؟ بحيث إنهم يشملهم النص هكذا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فكأن النص في الواقع الذي قيل فيه في الزمان الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، كان يلزم كل قوم يجتمعون في مكان يرون الهلال أن يصوموا برؤيته وأن يفطروا برؤيته. فالواقع كان مبنيا على اعتبار اختلاف المطالع، وأما عموم النص فلا يقدر عليه، بدليل أن عبد الله ابن عباس وهو من هو لم يفهم من الحديث حديث العموم، حديث أبي هريرة وغيره صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أن ذلك يشمله هو في مكة أو في المدينة، مع أن الذي أعلن الصيام واعتبر الرؤية معاوية رضوان الله عليه وكان أميرا للمؤمنين، ومع ذلك قال بل نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل 30 كما أمرنا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذان رأيان يؤولان في النهاية إلى رأي واحد، يعني حتى الشيخ في تمام المنة مع أنه يذهب إلى رأي الجمهور على حسب الأدلة فليس جمهوريا، وإنما هو رحمه الله يتبع الكتاب والسنة، فلما ثبت عنده وعند الأئمة وعند كثير من العلماء رحمة الله عليهم ورأي الجمهور أن صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي يشمل عموم المسلمين في عموم الأرض، طالما أنك علمت بثبوت الرؤية، ولكن هذا يعمل به أو لا يعمل على حسب الواقع كما ترى، يقول في النهاية إنه لا يعمل به، يقول بعد أن أقر هذا القول أو هذا الرأي أو هذا المذهب في المسألة وأخذ به، يقول مع ذلك فإني أرى لأهل كل بلد أن يلتزموا برؤية بلدهم وألا يخرجوا عنه، وهذا هو الحق إن شاء الله. سؤال وجه للشيخ صالح رحمة الله عليه في هذا الأمر، هناك من ينادي بربط المطالع كلها بمطالع مكة حرصا على وحدة الأمة في دخول شهر رمضان وغيره، فما رأي فضيلتكم؟ الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه كان له اقتراح وكان مبنيا على ملحظ دقيق، قال يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قال الحج يكون في مكة، وقد ذكر الله تبارك وتعالى الحج هاهنا مع أن المسؤول عنه الأهلة، فكأنما يريد الله تبارك وتعالى للأمة أن تلتزم برؤية أهل مكة، لأن الاختلاف في المطالع حسا أو نظرا أو عقلا أو نقلا لا ينفع شيئا في هلال ذي الحج، وإلا لكان لكل أهل بلد يوم عرفتهم ويوم نحرهم، وهذا لا يغني شيئا. فقال لما ذكر الله رب العالمين الحج هاهنا والسؤال متوجه عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قال إذن ينبغي على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يلتزموا بهلال أهل مكة، فإذا ثبت يأخذون به في عموم الأرض حتى يكون ذلك يلتزم أهل كل بلد برؤية بلدهم ولا يخرجون عليه ولا يشغبون، فهذا أيضا كما ترى أمر من الدين بمكان مكين وعليه أدلة كثيرة. سئل الشيخ صالح رحمة الله عليه عن هذا الأمر فقال مسألة ربط المطالع كلها بمطالع مكة حرصا على وحدة الأمة في دخول شهر رمضان وغيره، فما الرأي؟ قال هذا من الناحية الفلكية مستحيل، هذا من الناحية الفلكية مستحيل، ربط جميع المطالع بمطالع مكة أو بمطلع مكة مثلا في شهر رمضان أو في شهر شوال مستحيل فلكيا، لأن مطالع الهلال كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تختلف باتفاق أهل المعرفة بهذا العلم، وإذا كانت تختلف فإن مقتضى الدليل الأثري والنظري أن يجعل لكل بلد حكمه. ثم أتى بالدليل الأثري والدليل النظري. قال: أما الدليل الأثري فقال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإذا قدر أن أناسا في أقصى الأرض ما شهدوا الشهر أي الهلال، وأهل مكة شهدوا الهلال، فكيف يتوجه الخطاب في هذه الآية إلى من لم يشهد الشهر؟ فمن شهد منكم الشهر منكم، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: فإذا شهد أهل مكة الهلال ولم يشهده غيرهم، فكيف يتوجه الخطاب إليهم وهم لم يشهدوا الشهر؟ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، حديث متفق عليه. فإذا رآه أهل مكة مثلا، فكيف نلزم أهل باكستان ومن وراءهم من الشرقيين بأن يصوموا؟ يعني هذا الحديث الذي يتكأ عليه في مسألة عدم اعتبار المطالع والأخذ بالعموم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والخطاب لعموم الأمة، وحينئذ لا يعتبر اختلاف المطالع، وإنما متى ثبت الهلال عند بلد من البلدان الإسلامية لازم جميع المسلمين في الأرض. الذين يتفئون على هذا النص كما ترى هو بعينه الذي يصير إليه الشيخ في القول بأنه ينبغي اعتبار اختلاف المطالع. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا رآه أهل مكة مثلا، فكيف نلزم أهل باكستان ومن وراءهم من الشرقيين بأن يصوموا، مع أننا نعلم أن الهلال لم يطلع في أفقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: صوموا لرؤيته لم نرى، وأفطروا لرؤيته لم نرى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ترى علق ذلك بالرؤية، قال: صوموا لرؤيته. فإذا لم يروا، فقد علق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصيام بالرؤية وهم لم يروا، فكيف يتوجه الخطاب إليهم وهم لم يشهدوا؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. لم نشهد يعني لم نرى الهلال، فمن شهد منكم الشهر يعني الهلال فليصم، يبدأ في الصيام. فيقول الشيخ رحمة الله عليه: إن الخطاب كما ترى متوجه لمن شهد، لمن رأى، لا لمن لم يشهد ولا لمن لم يرى. قال: هذا هو الدليل الأثري النقلي. وأما الدليل النظري فهو القياس الصحيح الذي لا تمكن معارضته. فنحن نعلم أن الفجر يطلع في الجهة الشرقية من الأرض قبل الجهة الغربية، معلوم أن الفجر يطلع في الجهة الشرقية من الأرض قبل الجهة الغربية. فإذا طلع الفجر على الجهة الشرقية، فهل يلزمنا نحن أن نمسك ونحن في ليل؟ يعني هم أمسك قبلنا، اختلاف التوقيت كما ترى. يعني أحيانا يقول لك في البلد الواحد بينك وبين محافظة كذا 10 دقائق، فإذا طلع الفجر عليهم قبلك ب10 دقائق يلزمك أنت أن تمسك وأنت ما زلت بليل وأنت في حل؟ فيقول الشيخ: الجواب لا. وإذا غربت الشمس في الجهة الشرقية ولكننا نحن في النهار، فهل يجوز لنا أن نفطر؟ يعني يأتيهم الغروب قبلنا ونحن في نهار، هم يفطرون، نفطر نحن؟ لا نفطر. وإنما يقول الشيخ: الجواب لا. إذن الهلال كالشمس تماما، فالهلال توقيته توقيت شهري، والشمس توقيتها توقيت يومي. والذي قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الذي قال هذا هو الذي قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومقتضى الدليل الأثري والنظري أن نجعل لكل مكان حكما خاصا به فيما يتعلق بالصوم والفطر، ويربط ذلك بالعلامة الحسية التي جعلها الله في كتابه وجعلها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، ألا وهو شهود القمر وشهود الشمس أو الفجر. هذا كلام متين جدا كما ترى. وأما من حيث الواقع العملي فالعمل على هذا. ولذلك في قرار مجلس كبار العلماء إشارة إلى هذا، ففي القرار قد مضى على ظهور هذا الدين مدة 14 قرنا من الزمان، ولا نعلم فيها فترة جرى فيها توحيد أعياد إسلامية على رؤية واحدة من أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يحدث هذا، لأنه كان من المتعذر جدا أن يعلم من بالغرب مثلا في المغرب الإسلامي أو في الأندلس أو في أقصى الشمال أن يعلموا رؤية أهل مكة وأهل المدينة وأهل اليمن. هذا كان أمر متعذر جدا. فالواقع أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته نزل على قول الله تبارك وتعالى عملا وواقعا وتنفيذا وتطبيقا، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولذلك لم يعتبر عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ولا من كان معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رؤية أهل الشام، وإنما قال رأينا نحن الهلال ليلة السبت فنصوم حتى نرى الهلال أو نكمل 30. فهذه المسألة حلها يسير كما ترى. حتى الذين يقولون بأنه لا اعتبار لاختلاف المطالع كما مر الكلام في ذلك عند الشيخ رحمه الله في تمام المنة، يصير في المنتهى إلى اعتبارها. فلا نشغب ولا نشذ ولا نأتي بتلك الأمور التي تؤدي إلى كثير من الضرر والتي توقع المسلمين في البلبلة والحيرة. يصبح الناس صياما يكملون العدة مثلا، ويصبح آخرون يكبرون يهللون في الشوارع يلبسون ثياب العيد الجديدة، ثم يخرجون من أجل أن يصلوا بالمصلى والناس في ذهول لأنهم ما زالوا في صيام، والآخرون يقولون تصومون يوم العيد، والآخرون يقولون تفطرون يوما من رمضان. بلبلة ليس لها موجب، وقد وقع بسببها في بعض السنين أمور لا تحمد عقباها، وخرج الذين أمرون بالمعروف ونهون عن المنكر مكبرين مهللين في الشوارع يذهبون إلى المصلى، ووقع صدام بين المسلمين وكان أمرا سيئا. فاللهم اجمع شمل هذه الأمة على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجب تبييت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر، فإذا ثبت دخول شهر رمضان بالرؤية البصرية أو الشهادة أو إكمال العدة وجب على كل مسلم مكلف أن ينوي صيامه من الليل، بقوله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أخرجه أبو داود وابن خزيمة والبيهقي، وأخرجه النسائي والترمذي أيضا من طريق أخرى وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فعلى الإنسان أن ينوي الصيام في الفريضة وأن يبيت ذلك قبل طلوع الفجر. الحديث الثاني صحيح بما قبله، وأخرجه النسائي والبيهقي وابن حزم. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، لا في هذا الموضع وحده وإنما في جميع المواضع إلا عند النسك، يعني عند ما يريد الإنسان أن يعتمر أو يحج. لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، فهذه وحدها هي التي يتلفظ فيها بذلك. أما بقية العبادات فإنه لا يتلفظ فيها بنية، فإن تلفظ بنية فيما سوى ذلك من العبادات فهذه بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. تبييت النية مخصوص بالصيام الفريضة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتي عائشة رضي الله عنها في غير رمضان فيقول هل عندكم غداء وإلا فإني صائم. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، وكذلك ثبت مثل ذلك من فعل الصحابة رضوان الله عليهم أبي الدرداء وأبي طلحة وأبي هريرة وابن عباس وحذيفة ابن اليمان رضي الله عنهم، وحشرنا معهم تحت لواء سيدنا محمد سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا في صوم النافلة، فدل على وجوب تبييت النية قبل طلوع الفجر في صوم الفريضة دون النافلة. النافلة يمكن أن تنشئ النية، وهنالك خلاف طبعا في هذا الأمر ليس هذا محل القطع فيه، هل يمكن إذا أصبح ممسكا أن ينوي بعد الزوال أم يجب أن تكون النية في صوم الفريضة التي تنشأ في أثناء النهار لا في ما قبل طلوع الفجر، أن تكون قبل الزوال؟ إلى متى تمتد وإلى متى لا تمتد؟ الآن نحن في صوم الفرض في صوم رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن ييسر لنا فيه الصلاة والصيام والقيام وأن يتقبل منا ذلك، إنه على كل شيء قدير. القدرة كما هو معلوم مناط التكليف، فمن أدركه رمضان وهو لا يدري فأكل وشرب ثم علم فليمسك وليتم صومه وليجزئه، ومن لم يأكل فلا يطعم. وتبييت النية لا يكون شرطا في حقه لأنه لم يستطع، ومن أصول الشريعة المقررة أن القدرة مناط التكليف، يعني إذا عجز الإنسان سقط التكليف عنه كما هو معلوم. فإذا أصبح الإنسان وهو لا يدري بثبوت هلال رمضان فأصبح وهو لا يدري فأكل وشرب ثم علم فليمسك وليتم صومه، وهل يجزئه أم عليه القضاء؟ الصواب أنه يجزئ. وأما إذا أصبح ممسكا لم يأكل وعلم فينشئ النية عند العلم، وأما قبل ذلك ولم يكن بذلك عالما فلا يلزمه، لأن القدرة مناط التكليف. عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. متفق عليه، يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من المعلوم أن رمضان صياما وفرضا إنما كان في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هاجر أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم من قبيلة أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم عاشوراء. متفق عليه. ما الذي أدخل عاشوراء فيما نحن فيه؟ نحن في أمر يتعلق به حكم جليل. إذا أصبح الرجل غير مبيت لنية الصيام في رمضان، هل لو أمسك أو كان أكل قبل العلم فأمسك إلى غروب الشمس مع إنشاء النية بمجرد العلم والإمساك حتى يتم يومه، هل يجزئه أو لا يجزئه؟ الحديث الذي معنا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء كان فرضا، فأصبحوا في يوم عاشوراء في فرض صيام، ولما فرض رمضان نسخ، نسخت فرضية صيام يوم عاشوراء، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر. هذا الفرض الذي هو صوم يوم عاشوراء في بداية الأمر وقبل فرضية الصيام في رمضان، هذا الفرض كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك اليوم؟ أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس، ينادي في الناس يعلمهم، هذه وسيلة الإعلام في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كما الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فيدعوهم من أجل أن يجتمعوا ليبين لهم حكما أو يخبرهم أمرا صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل من أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يوم، اليوم فرض، من أكل فليمسك بقية اليوم ويجزئه وفي فرض، ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم عاشوراء. فهذا يوم عاشوراء كان فرضا ثم نسخ، وقد أمروا أن يمسكوا في النهار وأن ذلك يجزئهم، ورمضان فرض وحكم الفرض لا يتغير. إذن من أصبح في رمضان غير عالم بدخول الشهر كان أكل ثم علم فليمسك ولينوي ويجزئه ولا قضاء عليه، وإن كان بعض أهل العلم كما سيأتي يرى أنه عليه القضاء احتياطا احتياطا، ولكن فارق كبير بين الحكم ومسألة الاحتياط، لأنك لو أخذت بالاحتياط في كل أمر فهذا ليس من الشرع. لماذا؟ لأنك لو أخذت بالاحتياط في كل أمر لاتبعت الأشق الأشق والأصعب الأصعب والأعنت الأعنت، ولجانبت التيسير الذي جاءت به الشريعة. في كل أمر تقول نفعل هذا احتياط، نفعل هذا احتياط، فتشق على نفسك وتأتي بما لم يفرضه الله رب العالمين عليك، وأنت تعتقد أنه لا ينجيك إلا أن تفعل هذا الذي لم يفرضه الله عليك، تقول احتياط. وبعض أهل العلم خالف في الحكم الذي مضى وقال بل عليه القضاء، وقالوا عاشوراء لم يكن فرضا، ولكن مجموع الأدلة يبين أن صوم عاشوراء كان واجبا لثبوت الأمر بصومه، كما في حديث عائشة، ثم تأكد الأمر بزيادة التأكيد بالنداء العام عندما يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، من قبيلة أسلم، أن يعلم المسلمين بالنداء العام في الطرقات اليوم عاشوراء فصوموا، حتى من كان أكل فليمسك بقية اليوم. فهذا كما ترى بعد حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان، ما الذي جعلها تذكر فرضية صيام شهر رمضان بعقب ما قالت من الأمر بصوم عاشوراء؟ كان من شاء صام ومن شاء أفطر، إذن كان محتما أن يصوم قبل فرضية رمضان صياما، ثم تأكد هذا الأمر بالنداء العام، ثم زيادته أيضا بأمر من أكل بالإمساك، كما في حديث سلمة بن الأكوع الآنف وحديث محمد بن صيفي الأنصاري قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء فقال أصمتم يومكم هذا؟ قال بعضهم نعم وقال بعضهم لا، قال فأتموا بقية يومكم هذا. وأمرهم أن يؤذنوا، أن يعلموا أهل العروض وهي قرى المدينة، أن يتموا بقية يومهم هذا. هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة وأحمد والنسائي وابن ماجة والطبراني في الكبير. ويقطع تضارب الأقوال، هل كان فرضا أم لم يكن، يعني صوم عاشوراء، يقطع تضارب الأقوال قول ابن مسعود في صحيح مسلم لما فرض رمضان ترك عاشوراء، وقول عائشة رضي الله عنها فلما نزل رمضان فكان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، وهذا في مسلم أيضا، مع أنه ما ترك استحباب صوم عاشوراء، يعني تركت فرضيته، وأما الاستحباب فقائم، فما الذي ترك إذن؟ الفرض. يعني هل الآن الإجماع منعقد بين المسلمين على استحباب صوم يوم عاشوراء أم لا؟ الجمهور بل الإجماع منعقد على استحباب صيام يوم عاشوراء، وفيه الفضل العظيم الذي ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فما الذي ترك؟ يعني فلما نزل رمضان فكان رمضان هو الفريضة ترك عاشوراء، ترك في أي شيء؟ في الفرضية. وكذلك ولما فرض رمضان ترك عاشوراء، لم يترك استحباب صيامه، بل الإجماع على استحباب كما نقله الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر فتعين أنه باب، فدل أن المتروك وجوبه، والله تبارك وتعالى أعلم. وقال آخر إذا كان فرضا فقد نسخ، يعني إذا كان صوم يوم عاشوراء فرضا فقد نسخ ونسخت معه أحكامه. والحق أن أحاديث عاشوراء دلت على أشياء وجوب صوم عاشوراء، أن من لم يبيت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر لجهله، يعني لعدم علمه، لا يفسد صوم، هذا مهم جدا. وأن من أكل وشرب ثم علم أمسك بقية يومه ولا قضاء عليه، هذا ما تدل عليه أحاديث عاشوراء. المنسوخ الأول وهو وجوب صوم عاشوراء، وأصبح مستحبا كما مر ذكر ذلك في الأحاديث الصحيحة، ولا يلزم من نسخه نسخ بقية الأحكام. واستدلوا بحديث أخرجه أبو داود وأحمد من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فأتموا بقية يومكم هذا واقضوه، واقضوه. إذن كان فرضا لا خلاف، ولكن معلوم أن الفرض إذا خرق بغير موجب فاحتراما لهذا الفرض ينبغي الإمساك، ولو خرق الصيام بمفطر فعليه أن يتم يومه ثم يقضيه. هذا الحديث هل يستدل به أو لا يستدل؟ حديث ضعيف فيه علتان، فيه عنعنة قتادة وهو مدلس، والمدلس إذا لم يصرح بالتحديث بالسماع وعنعن فذلك يضعف حديثا. وفيه علة أخرى هي أكبر من هذا، وهي جهالة عبد الرحمن بن سلمة. قال فيه الذهبي في الميزان لا يعرف، وقال الحافظ في التهذيب حاله مجهول، وأورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو مجهول. فإذا لا يصار إلى هذا والعمل على هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. رجل نام الليلة الأولى من رمضان قبل أن يثبت الشهر ولم يبيت نية الصوم، وعلم بعد طلوع الفجر أن اليوم من رمضان، فما العمل في مثل هذه الحال؟ وهل يقضي ذلك اليوم أو لا؟ هذا سؤال أجاب عليه أو عنه الشيخ صالح رحمة الله عليه، فقال هذا الرجل الذي نام أول ليلة من رمضان قبل أن يثبت الشهر ولم يبيت نية الصوم ثم استيقظ وعلم بعد أن طلع الفجر بأن اليوم من رمضان، فإنه إذا علم يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم، ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم. معلوم أن أهل السنة ليسوا جمهوريين، بمعنى أنهم لا يصيرون إلا إلى الدليل الصحيح. قال ولم يخالف في ذلك إلا شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه قال إن النية تتبع العلم، وهذا لم يعلم فهو معذور، فهو لم يترك تبييت النية بعد علمه، ولكنه كان جاهلا والجاهل معذور. وعلى هذا فإذا أمسك من حين علمه فصومه صحيح ولا قضاء عليه على هذا القول، وهذا هو الذي تشهد له النصوص إن شاء الله تبارك وتعالى كما مر ذكر ذلك. وأما جمهور العلماء فقد قالوا إنه يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء، وعللوا ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بلا نية. قال والذي أرى كلام الشيخ صالح رحمة الله عليه، والذي أرى أن الاحتياط في حقه أن يقضي ذلك اليوم. وقلنا إن الاحتياط ليس شرعا يدان به، وإنما المصير إلى الدليل الصحيح. هذه الأشياء ربما لعدم العلم بها تستغرب، بل يستغرب أصلها، فكثير من المسلمين بل جماهير المسلمين لا تدري أن النية واجبة، وأن الإنسان ينبغي عليه وجوبا أن يبيت النية لصيام الفريضة، وإن كان القيام للسحور مثلا نية في حد ذاته. فهذه الأشياء لا تعطى أكبر من قدرها وحجمها ولا تهون، وإنما الشرع الوسط بنفي الحرج مع التيسير الذي جاءت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقت الصوم ما هو؟ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان أحدهم صائما فحضر الإفطار يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا في بدء الأمر، ما لم يناموا، فإذا نام أحدهم قبل تناول طعام العشاء مثلا لم يحل له أن يفعل من ذلك شيئا إلى مثلها، يعني دخل المغرب فلم يأكل ولم يشرب ثم نام، كما سيأتي الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى تعد امرأته طعام الإفطار، نام لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع إلى مثلها. هذا كان في بدء الأمر. عن البراء رضي الله عنه كما عند البخاري في صحيح قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، يقوم من النوم ممسكا بقية الليل ويومه الذي يلي إلى المغرب. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما رضي الله عنه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل يبذل جهدا ومشقة وتعب يحصل رزقه، كان يومه يعمل، فأتى متهالكا تعبا لا يقوى على رفع جفنيه من ثقلهما عليه، والنوم سلطان كما تعلمون. فذهبت المرأة رضي الله عنها وانطلقت تطلب له طعاما، وكان يومه يعمل فغلبته عينه، فجاءت المرأة فلما رأته قالت خيبة لك، نمت ستصبح صائما بل عليك بقية الليل صياما لا طعام ولا شراب ولا شهر. فقالت خيبة لك، الخيبة الحرمان، يقال خاب يخيب إذا لم ينل طلبة وإذا لم يبلغ مرامة، فقالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فلما أفاق ظل ممسكا، وجاء النهار فظل ممسكا فلم يقوى فغشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الحق أنه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، نزلت وحده، قوله تعالى من الفجر نزلت وحدها، فخفف الله رب العالمين عنا وله الحمد سبحانه وتعالى. هذه الرحمة الربانية التي أفرغها الرؤوف الرحيم على عباده المخبتين الذين قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، تحدد معالم يوم الصائم ابتداءه وانتهاء، وأنه من تبين له الفجر إلى أن تبين له إدبار النهار وإقبال الليل وتواري فرص الشمس في الحجاب، فذلك أوان صيامه وإفطاره. معالم يوم الصائم من تبين الفجر إلى إدبار النهار، من تبين الفجر إلى إدبار النهار، لقول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وإقبال الليل وتواري قرص الشمس في الحجاب. الخيط الأبيض والخيط الأسود، عندما نزلت الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عقال أسود وعقال أبيض. العقال الحبل يعقل به البعير، فجعلوا ذلك تحت وسائدهم، أو كان أحدهم يربطها في رجله، ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤية العقال الأبيض من العقال الأسود. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت، التفت للكلام جيدا، عدي بن حاتم متأخر في إسلامه عن نزول هذه الآية، يقول لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي حتى يتبين لكم، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. متفق عليه. ذكر عدي بن حاتم لهذا الحديث مع قوله لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ظاهره أن عديا كان حاضرا لما نزلت هذه الآية، لما نزلت عمدت وفعل، فيفهم الإنسان من ظاهر هذا الكلام أن عديا كان حاضرا عند نزول هذه الآية المشرفة، وهو يقتضي إسلامه وليس كذلك. ففرض الصوم كان في السنة الثانية من الهجر، وإسلام عدي كان في السنة التاسعة أو العاشرة، فإما أن يقال إن نزول الآية تأخر وهو بعيد جدا، وإما أن يفسر قول عدي لما نزلت أي أسلمت وتليت علي هذه الآية وهو الراجح، فكأنما نزلت لأنه أول ما علم بها بعد إسلامه، فكأنها إنما نزلت في علمه هو وتنزلت في وعيه هو، وقبل ذلك لم يكن قد أسلم حين ذلك، فهذا هو الراجح. لأنه في رواية أحمد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام، قال صلي كذا وكذا وصم فإذا غربت الشمس فكل واشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وصم 30 يوما إلا أن ترى الهلال قبل ذلك، فأخذت خيطين من شعر أسود وأبيض، وذكر الحديث. فلا تفهمن من هذا الحديث وهو متفق على صحته أن عديا كان متقدما في الإسلام إلى ذلك المدى، ولا أن الآية تأخرت إلى حين إسلام عدي في التاسعة أو العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فنزلت هذه وحده، فعلموا أنما يعني بذلك الليل والنهار، هذا متفق عليه. بعد هذا البيان القرآني والفيض الرباني الرحماني، بيان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه حد التبين، ووصف ذلك وصفا لا يدع مجالا للشك أو الجهل. الفجر فجران، من جملة الأحكام التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيلا أن الفجر فجران، كاذب وصادق. الفجر الكاذب لا يحل صلاة الصبح ولا يحرم الطعام على الصائم، كاذب لا يحل صلاة الصبح ولا يحرم الطعام على الصائم، والفجر الصادق يحرم الطعام على الصائم ويحل صلاة الفجر، يعني بدخول الوقت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران،
فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة. هذا الحديث الصحيح أخرجه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني والبيهقي. الفجر الكاذب ما هو؟ هو البياض المستطيل الساطع المصعد كذنب السرحان. السرحان الذئب. وفي ذنب أي ذيل الذئب بياض يكون في الوسط يكتنفه سواد من الجانبين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفجر الكاذب البياض المستطيل الساطع المصعد كذنب السرحان، والفجر الصادق هو الأحمر المستطير المعترض على رؤوس الشعاب والجبال المنتشر في الطرق والسكك والبيوت، وهذا هو الذي تتعلق به أحكام الصيام والصلاة. الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفجر الصادق الأحمر المستطير المنتشر المعترض على رؤوس الشعاب والجبال المنتشر في الطرق والسكك والبيوت، وهذا هو الذي تتعلق به أحكام الصيام والصلاة. عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير، يعني حتى ينتشر. أما البياض المستطيل للمستطير الساطع المصعد كذنب السرحان فهذا هو الفجر الكاذب، وأما الأحمر المستطير المعترض على رؤوس الشعاب والجبال المنتشر في الطرق والسكك والبيوت فهذا هو الذي تتعلق به أحكام الصيام والصلاة، وهو الفجر الصادق. حديث سمرة أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير. وعن طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا ولا يغرنكم الساطع المصعد، أي الفجر الكاذب، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، الفجر الصادق المستطير المعترض على رؤوس الشعاب والجبال المنتشر في الطرق والسكك والبيوت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه طلق ابن علي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن خزيمة هو حديث صحيح. أوصاف الفجر الصادق هي التي تتفق مع الآية الكريمة: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإن ضوء الفجر إذا ما اعترض في الأفق على الشعاب ورؤوس الجبال ظهر كأنه خيط أبيض، وظهر من فوقه خيط أسود وبقايا الظلام الذي ولى مدبرا، فيتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا تبين ذلك يمسك الصائم عن الأكل والشرب والجماع. وإذا كان في يد الإنسان كأس من ماء أو شراب فماذا يصنع إذا ما أتى أوان الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة؟ يشرب في يده كوب من ماء أو شراب ودخل وقت الإمساك عن ذلك، لا الإمساك المعهود ولكن بطلوع الفجر الصادق، ماذا يصنع؟ يشرب هنيئا مريئا، لأنها رخصة عظيمة من أرحم الراحمين على عباده الصائمين. ولو سمعت النداء، ولو سمعت النداء، قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي، وهو حديث حسن، وأخرجه الإمام أحمد والحاكم من طريق أخرى بسند صحيح. الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سأل لا يشدد في غير مجال تشدد، ولا يتساهل فيما ينبغي أن يتشدد فيه، هذا هو الدين. يعني لا تكون المسألة الدين يسر، ثم يخالف، أي يسر هذا؟ اليسر في الالتزام ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نشدد الإنسان على نفسه، الله عز وجل يريد بنا العسر، يريد بنا اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فالدين يسر كله، بل إنه دائر مع المصلحة التي تقتضي اليسر حيث دارت، ولكن المصلحة الشرعية التي يشهد لها الكتاب والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذا حديث ثابت صحيح. المقصود بالنداء أذان الفجر الثاني للفجر الصادق، بدليل زيادة الراوي عند أحمد وابن جرير الطبري وعند غيرهما عقب الحديث: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. فإذا المقصود هنا بالنداء هو الفجر الصادق الذي يحرم الطعام والشراب والشهوة ويحل الصلاة بدخول الوقت. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا هذا، ويشهد هذا المعنى أيضا ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر، قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: نعم. فشربها هنيئا مريئا رضوان الله عليه. فثبت أن الإمساك عن الطعام قبل طلوع الفجر الصادق بدعوى الاحتياط بدعة محدثة ليس من دين الله، بل هو تحريم ما أحل الله، تحريم ما أحل الله. فإن الله تبارك وتعالى أحل في هذا الزمان الذي يحجر على الصائم، أحل الطعام والشراب والشهوة، فيقال له: لا تفعل بأي كتاب أو بأي سنة، هذا تحريم ما أحل الله رب العالمين. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: من البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان، زمانه هو، فكيف لو رأى زماننا؟ قال لبيد: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي، نعوذ بالله. قال: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف، الخلف بالتسكين هو خلف السوء، فخلف من بعدهم خلف، ما قالش خلف، وأما الخلف فمن كان صالحا من بقايا السلف، فالخلف بالتسكين لا يكون إلا سوءا، وبالتحريك هو خير. ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فلما سمعتها عائشة قالت رحم الله لبيدا، وتعلم أنه كان من أصحاب المعلقات وكان شاعرا مجيدا مجيدا ولكن أسلم رضوان الله عليه. فلما سمعتها قالت رحم الله لبيدا: فماذا كان يقول لو أدرك زماننا؟ فلما نقل ذلك إلى عروة ابن الزبير قال رحم الله عائشة: فماذا كانت تقول لو أنها أدركت زماننا؟ سعيد ابن المسيب رحمه الله أو ابن سيرين لما سمعها قال رحم الله عروة: فماذا كان يقول لو أدرك زماننا؟ ونحن ماذا نقول؟ الله المستعان. من البدع المنكرة كما يقول حافظ رحمه الله ما حدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام. يبدو أن المدفع لم يكن قد عمل عمله أيام الحافظ ابن حجر، فكانت المصابيح، اطفئ المصابيح، أمسكوا، زعما مما أحدثه أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك يعني أنه للاحتياط وأنه أوان أكل وشرب وجماع إلا آحاد الناس. قال: وقد جرهم ذلك إلى أنصار لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. ثم يتم الصيام إلى الليل، إذا أقبل الليل من جهة الشرق وأدبر النهار من جهة الغرب وغربت الشمس فليفطر، عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه. هذا الأمر يتحقق بعد غروب قرص الشمس مباشرة وإن كان ضوءها ظاهرا. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، يعني على شيئا مرتفعا، فإذا قال غابت الشمس أفطر صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة والحاكم. يظن بعض الناس أن الليل لا يتحقق بعد غروب الشمس فورا، وإنما يدخل بعد انتشار الظلام شرقا وغربا، وقد حدث ذلك لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأفهم بأنه يكفي أول الظلام من جهة المشرق بعد اختفاء قرص الشمس مباشرة، لا انتشار الظلام في الأركان، وإنما بإقبال الظلام بعد من جهة المشرق بعد غروب الشمس مباشرة. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر وهو صائم في شهر رمضان، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان، وفي رواية لأبي داود: يا بلال قم فاجدح لنا. غربت الشمس، اختفى القرص، لا ينتظر حتى ينتشر الظلام ويولي النهار منهزما أمام جحافل جموع ظلام الليل، وإنما يكتفي بإقبال الظلمة من جهة المشرق بعد أن يغيب القرص. فقال: يا بلال قم فاجدح لنا، يعني هيئ لنا شرابا وطعاما. وأصل الجدح تحريك السويق أو اللبن بالماء بعود. فقال: قم فاجدح لنا يا بلال، كما في الرواية. فقال: يا رسول الله لو أمسيت، تراجع الرسول: اللهم ارض عن بلال وصل وسلم على نبينا محمد. لنتعلم، كانوا في حجر التربية، هذه الأمور كانوا في حجر التربية عند الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل تعليم الأمة. فقال: يا رسول الله لو أمسيت، وفي رواية للبخاري: لو انتظرت حتى تمسي، وفي أخرى: لو انتظرت الشمس. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا، اللهم ارض عن بلال، إن عليك نهارا يا رسول الله. قال: فانزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، يعني عد لهم الطعام السويق أو اللبن بالماء، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن أبي أوفى راوي الحديث: لو تراءها أحد على بعيره لرآها، يعني الشمس، يعني لو أن إنسانا على بعيره وهو قائم أخذ ينظر جهة المغرب لرأى الشمس. ثم رمى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية البخاري أومأ بيده، وفي رواية للشيخين وأصار بأصبعه قبل المشرق، ثم قال: إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود. الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. هذه الأشياء لها قيمة بلا شك، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو تمكننا قليلا هنا وهناك، يعني بدءا وانتهاء، يكون شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور، فإذا خالفوا لا يكون فيهم خير، كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، قال: فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، وهم أهل الصيام ولكن يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا التعجيل بالإفطار عند دخول الوقت، وكذلك تأخير السحور إلى قبيل أو إلى آخر الوقت، هذا فيه خير للأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تزال أمتي بخير، يا الله على أي شيء علق الخيرية في الأمة، ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. فلا تستهينن بهذه الأمور. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بقوله فوافق فعلهم قوله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو سعيد الخدري يفطر حين يغيب قرص الشمس. لا يزال الناس بخير ما عجلوا
الفطرة فإن اليهود يؤخرون الفطرة فتوافق الأمة اليهود، واليهود كما تعلم قوم سوء، قوم بهت، فنوافقهم فيما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم فيه. هذه العبادة العظيمة كما ترى ينبغي أن تكون على وفق ما جاء به النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نتعلم ذلك ونطبقه ونسير وراء نبينا صلى الله عليه وسلم ونستعد له، نستعد لهذا الأمر استعدادا حقيقيا بتصفية القلوب، بإدمان ذكر الله رب العالمين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان يفعل، يذكر الله على كل حال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نرد المظالم إلى أهلها، ندخل الشهر على نية أن يعزنا الله رب العالمين باتباع النبي الكريم الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي دعا بالذل على من انسلق عنه رمضان فلم يغفر له، ورغم أنف عبد انسلق عنه رمضان فلم يغفر له، رغم أنفه أذله الله رب العالمين، أتى بأنفه في الرغام والتراب، ورغم أنف عبد انسلق عنه رمضان فلم يغفر له، فدعا عليه بالذل إلى قابل ثم يأخذ فرصة جديدة. فالإنسان يبيت النية الصحيحة صياما وقياما، ولا يدري المرء أيصوم من قابل أو لا يصوم، فهي فرصة. وكان الأصحاب والسلف رضوان الله عليه يدعون الله تبارك وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغوه دعوا الله رب العالمين 6 أشهر أن يتقبل منهم الصيام والقيام في رمضان، مواسم للطاعات لله، عتقاء في كل ليلة عند كل فطر، الله رب العالمين يجعل للصائم عند فطره دعوة مستجابة، الحسنات تتضاعف، الصوم لي وأنا أجزي به الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والصيام لي وأنا أجزي به بلا عدد بلا حد من أكرم الأكرمين، لأن العطاء إنما يكون على قدر القدرة، وقدرة ربك لا حد لها فعطاؤه لا حد له. استعد الإنسان ويجتهد ويبيت النية الصالحة، إن الله رب العالمين يؤتي المرء على قدر نيته، إذا صحت له نية آتاه الله رب العالمين الخير كله ووفقه للطاعات. علينا أن نبيت النية لنخرج من الخلاف، ليكون شهر تصفية وتربية وتهذيب وتجذيب للروح والقلب والبدن على السواء، يقل الإنسان فيه من الطعام والشراب حتى يصفو قلبه وحتى يصفو ضميره وحتى يصفو عقله، وأما أن يعامل بالضد في مقصد الشرع فلن يتحصل على خير. يعني إذا كان الإمساك في نهار رمضان عن حلال الله والإفطار على حرامه فهذا أمر عجيب، يعني يمسك المرء عن الحلال في نهار رمضان ويفطر على الحرام، فأي شيء هذا؟ والإنسان إذا تأمل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل السفه الطيش النزق، والناس يعاملون رمضان بضد قصد الشرع منه، لأن الشرع إنما فرض هذا الشهر من أجل تحصيل التقوى، التقوى فيها التؤدة، فيها التثبت، فيها الأناة، فيها ثقل الحلم، فيها الرحمة، فيها الشفقة، ولكن الناس تجدون في رمضان مستفزين ثائرين غاضبين، فإذا رجعوا تعللوا بالصيام كأن الصيام لا يأتي منه إلا الاستفزاز والغضب والجهل والطيش والنزق، أي شيء هذا؟ إلى أين تسير الأمة وأسفاه؟ ألا إن الأمر أوضح من الشمس في رائعة الضحى، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل السفة والغضب والطيش والسباب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، عذب نفسه المسكين ولم يتحصل على شيء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله رب العالمين أن يبلغنا رمضان، إذا من علينا فبلغنا رمضان، نسأله جلت قدرته أن يمن علينا
بإحسان صيامه وقيامه والعبادة فيه بتوفيقه جل وعلا، وأن يمن علينا بقبول ذلك، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، وممن يحرم أجسادهم على النار، وممن يكتب لهم فيه البراءة من النار، وأن يجمع شمل أمتنا، وأن يوحد صفوفها، وأن يعلي رايتها، وأن يؤلف بين قلوب أبنائها، وأن يجعلهم جميعا على قلب رجل واحد، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم.